الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تكلمنا بالأمس عن اتجاهات الذين انحرفوا عن الجادة في مسألة القدر، فتكلمنا بداية عن الفريق الذي أنكر القدر، وقلنا بأن أهل العلم قالوا بأن هذا الفريق بدأ في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم بدأ هذا الفريق في الانقراض إلى أن تلاشت فكرة إنكار القدر، ودخلت أفكار أخرى بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق وفاعل الخير، وأما الشر فليس من الله، واستمر هذا الفكر إلى عصرنا هذا. وأما الطائفة الثانية التي تكلمنا عنها أمس، وهي الذين تركوا العمل اتكالا على القدر، وسووا بين الصواب والباطل والخطأ والصحيح وما إلى ذلك من أمور، حتى أنهم وصلوا إلى الكلام بالجبر، بأن الإنسان مجبور على ما كل ما يفعل سواء رضي أم لم يرضى، وأن هذا الأمر واقع لا محالة به طالما أن الله كتبه عليه وشاءه وقدره. وهذا الفريق أيضا انحرف عن الجادة كما علمنا أمس، واليوم نرد على هذا الفريق إن شاء الله، ثم نرى ونعرف مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القدر إن شاء الله. الرد على القدرية الجبرية، نرد على هؤلاء من عدة وجوه. الوجه الأول، خطأهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال. استعمل هؤلاء لفظا لم يرد به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي جاءت بها النصوص. طالما أن لفظ الجبر لم يرد به نص في كتاب الله ولا سنة رسول الله، فلا يجوز لنا أن نستعمل هذا اللفظ البتة. وروى اللالكائي بإسناده إلى بقية قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدراته أعظم من أن يجبر ويقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم، وإنما أنكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله، لأن لفظ الجبر مجمل، فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه، كقولك أجبر الأب ابنه على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه. ومعنى الإجبار هنا الإكراه، معنى أن الأب أجبر الابن أو الابنة على الزواج، معنى أنه أكرهه أو أكرهها على الزواج، ومعنى أن الحاكم أجبر الرجل أو المدين على بيع بعض ماله من حيوان أو أرض أو عقار أو ما إلى ذلك لسداد دينه أو الوفاء بدينه، فهذا أيضا إكراه من الحاكم لهذا الرجل. ومعنى الإجبار هنا كما رأينا في هذين المثالين الإكراه، فيكون معنى قولهم أجبر الله العباد أي أكرههم، جعلهم مكرهين على هذا الفعل، لا أنه جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حب ورضا. وهذا أيضا مخالف كما ترون للمنهج القويم في هذه المسألة. فلو أخذ الجبر بمعنى الإكراه لما اتفق هذا مع صفات المولى سبحانه وتعالى كما تعلمون جميعا، لأن المولى سبحانه وتعالى جعل العباد مريدين لأفعالهم مختارين لها، بالرغم من أنها مكتوبة عليهم وشاءها المولى سبحانه وتعالى وعلمها من الأزل، ولكنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا الطريق وحبوا هذا الطريق ورضوا بهذا الطريق دون إخبار من المولى سبحانه وتعالى إلا بفعل الخير والبعد عن كل شر. فالذي يفعل الخير محب لهذا الخير، والذي يفعل الشر محب لهذا الشر ومريد لهذا الشر. فكلمة الجبر بهذا المعنى لا تليق بحال من الأحوال على المولى سبحانه وتعالى. وإطلاق هذا على الله خطأ بين، قال شيخ الإسلام: فإن الله أعلى وأجل من أن يجبر أحدا، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدا للفعل مختارا له محبا له راضيا به. يعني اللي يجبر إنسان هذا يكون عنده نقص أساسا، يعني بيجبره بيكرهه على فعل هذا الفعل أساسا عنده نقص، ما خلهوش يحب هذا الفعل أو يحب هذا العمل. والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فهو الذي جبل المريد للفعل المحب له الراضي به مريدا له محبا له راضيا به، فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق؟ ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أيضا في موضع آخر: وأما إطلاق الجبر مرادا به أن الله عز وجل جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين له من غير إكراه، فهذا صحيح إن كان معنى الجبر هذا المعنى الذي يتفق مع صفات المولى سبحانه وتعالى. أما إطلاق الجبر مرادا به أن الله عز وجل جعل العباد مريدين لما يشاء منهم، لما يشاء الله من عباده، مختارين له أي مختارين لهذه الأفعال من غير إكراه من المولى سبحانه وتعالى، فهذا صحيح، هذا المعنى يكون صحيح. وقال بعض السلف في معنى الجبار: اسم من أسماء المولى سبحانه وتعالى، هو الذي جبر العباد على ما أراد، أي جعلهم مش مجبرين يعني مكرهين، ولكن جعلهم مريدين محبين لهذه الأفعال، جبرهم بهذا المعنى، ولكن المعنى الإكراه لا يليق على المولى سبحانه وتعالى. ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا، منع السلف من إطلاقه نفيا أو إثباتا، طالما اللفظ يحتمل معاني لا تليق على صفات الله عز وجل يبقى هذا اللفظ لا يقال البتة، سواء قصر به المعنى الصحيح المستقيم الذي بيناه، وهو أن المولى سبحانه وتعالى جبر عباده أي جعلهم مريدين ومحبين لهذه الأفعال التي يفعلونها سواء كانت من خير أو من شر. وأما الرد الثاني أو الوجه الثاني في الرد: إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل. الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم فضلوا وأضلوا، وإلا فإننا نعلم من أنفسنا، كل واحد عارف في نفسه هذا الكلام، أن حركاتنا ليست كحركة الجماد، احنا مش آلات بتتحرك بدون عقل وبدون فهم وبدون إرادة، زي الكرسي بشيله وبحطه في مكان آخر جبرا عن الكرسي، الكرسي مالوش أي تصرف في هذا الكلام، الإنسان مختلف تماما. وإلا اللي يقول كده يبقى بيلغي عقله وبيلغي تفكيره، لأنه هو نفسه مش كده. الذي لا يملك شيئا، أي الجماد الذي لا يملك شيئا لذاته في تحركه وسكونه، سواء سيب الترابيزة معطوطة كده فهي لا تملك أن تتحرك، وسواء حركتها لا تملك أن تكون ساكنة. فالإنسان ليس كذلك أبدا بحال من الأحوال، بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين الحركات الإرادية. وعاوزكم تفهموا الجزئية دي جدا لأنها مهمة أوي في مسألة القضاء والقدر. نفرق بين حركات إرادية في الإنسان وحركات غير إرادية في الإنسان. فحركة القلب وحركة الرئتين وجريان الدم في عروق الإنسان وغير ذلك من ملايين العمليات في جسم الإنسان، هذه كلها حركات لا إرادية في الإنسان، فليس له خيار فيها، فهو مجبر فيها. لفظ الجبر يجوز في الجزئية دي، لفظ الجبر يجوز ان احنا نطلقه مجازا على هذه الجزئية، ان كل ما في بدن الانسان من افرازات معينة او حركات في داخل البدن، حركة الامعاء او حركة المعدة او افراز الانزيمات او الى اخره من حركات لا يتدخل الانسان فيها، هذه حركات لا ارادية، بمعنى ان ليس للانسان دخلا فيها، ولذلك لا يحاسب عليها الرحمن. ليست في مناط التكليف، ليست في مناط تكليف البشر، والا بالله عليكم كيف تسير هذه الامور عند نوم الانسان؟ عندما ينام الواحد فينا كيف يتحكم في افراز الانزيمات؟ كيف يتحكم في حركة القلب وفي حركة الرئتين؟ لو كانت هذه المسائل في يد الانسان لافسد حياته بنفسه. ولذلك من رحمة المولى سبحانه وتعالى ان جعل هذه الامور كلها بيده سبحانه وتعالى، حتى يستمر الإنسان وتستمر حياة الإنسان إلى أن ينتهي عمره. إذن فهذه الحركات اللا إرادية فيها الإنسان فعلا مجبور، ومن الحكمة ومن المصلحة للإنسان أن يكون كذلك، وليست هي في مناط التكليف، بمعنى أن رب العزة سبحانه وتعالى لن يحاسبك على أن الأنزيمات جت عالية ولا واطية، لن يحاسبك على أن المعدة او الامعاء هضمت الاكل ولا ما هضمتش، ما يحاسبكش المولى سبحانه وتعالى على ان الدورة الدموية كانت سريعة ولا بطيئة، ان الاطراف بيصلها الدم ولا ما بيصلهاش الدم، في ضغط دم ولا في انخفاض في ضغط الدم، لا تحاسب على مثل هذه الامور. لما؟ لانها حركات لا ارادية عندك، المسير لها والمهيمن عليها هو المولى سبحانه وتعالى. اما الحركات الارادية التي تفعلها بارادتك انت وبتصرفك انت، فهي التي تهيمن عليها انت، فهي التي تحاسب عليها، لانها في مناط التكليف، في مناط العقل، في حدود القدرة، قدرة الانسان يستطيع ان يفعل او لا يفعل. كل واحد فينا عليكم السلام، كل واحد فينا يقدر يتحكم في انه يمشي لغاية الجدار ده ولا ما يمشيش. فالحركات دي تحاسب عليها، حركات ارادية منك فعلتها انت بارادتك، بالرغم من انها مكتوبة عليك وفي مشيئة الله وفي علم الله ومكتوبة من الازل، ولكنك انت التي تصرفت فيها بارادتك وبحبك بشخصك وبنفسك، فتحاسب على هذه الجزئية التي في مقدورك وفي استطاعتك وفي مشيئتك أنت. أما الوجه الثالث في الرد فهو زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه، هذا الكلام مرفوض. كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى طالما أنه قدر المعاصي على الإنسان وكتب وعلم هذه الأشياء على الإنسان وستقع إن شاء الله لا محالة، فكيف نقول بأن المولى سبحانه وتعالى أحب هذه المعاصي؟ لا يليق بنا بحال من الأحوال أن نتلفظ بهذه الألفاظ. هذا زعم باطل. فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب وقول الزور وأكل مال الناس بالباطل، ولكنه سبحانه وتعالى كرهها وأبغضها ونهى عباده عنها. كل الآيات اللي أنزلها المولى سبحانه وتعالى أو الحديث التي تكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها تنهي عن هذه الأمور وتبعد الإنسان عن أن يفعل هذه الأشياء. فكيف نقول بأن الله سبحانه وتعالى أحب ذلك، أحب المعاصي؟ كيف؟ قال ابن القيم في شفاء العليل: أخبرني شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لام بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغض الله ورسوله، فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وجميع ما في الكون مراده، فأي شيء أبغض منه؟ فقال له الشيخ: إذا كان الله قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وزمهم، فواليتهم أنت وأحببتهم أنت وأحببت أفعالهم ورضيتها، تكون مواليا لله أم معاديا له؟ ها، معاديا لله على طول، طالما أني حبيت اللي ربنا بيبغضهم وما بحبهم شي وما بحبش أفعالهم، يبقى أني طالما حبيت أعداء الله يبقى أنا أصبحت معاهم ولا بين عنهم؟ معاهم، أصبحت عدو لله أيضا ومبغض للمولى سبحانه وتعالى. قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة. أما الوجه الرابع في الرد عليهم، زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب. لقد أخطأ هذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل، وذهل هؤلاء عن حقيقة القدر، فالله قدر النتائج وأسبابها ولم يقدر المسببات من غير أسباب. ما فيش نتائج بتحصل بدون مقدمات وأسباب لهذه النتائج. فمن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم عن الله الفرية. فالله إذا قدر أن يرزق فلانا رزقا فقد جعل لذلك الرزق أسبابا ينال بها. فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأن الله ما قدر له من رزق سوف يأتيه سعى أو لم يسعى، لم يفقه قدر الله في عباده. طبيعي لو واحد فينا ادعى أنه رزقه جاي جاي سواء اشتغل ولا ما اشتغلش، سواء اشتغل ولا ما اشتغلش، وما اخدش بالاسباب للحصول على الرزق، الرزق في الحالة دي هيجي له؟ مش هيجي، لانه فعلا هيكون مش مقدر له هذا الرزق، هيكون مش مقدر له هذا الرزق طالما انه كسل، لانه عقله تعبان. يعني كونه يفكر انه النتائج بتحصل بدون اسباب لهذه النتائج هذا كلام خطير. واذا قدر الله ان يرزق فلانا ولدا فانه يكون قدر له ان يتزوج ويعاشر زوجته، فالاسباب هي من الاقدار. ولا في واحد هيرزق بدون ما يتجوز؟ استحالة. طبيعي يعني مسألة الرزق يعني قد تشوش عند البعض، لكن مسألة رزق الولد انه ينجب خلفة ولد هتجيله ازاي بدون زواج؟ مش هتجيله بدون زواج. والله يقدر ان فلانا يدخل الجنة ويقدر مع ذلك ان هذا الانسان يؤمن ويعمل الصالحات ويستقيم على امر الله، ويقدر ان فلانا يكون من اهل النار، ويقدر اسباب ذلك من ترك الايمان والاعمال الصالحة، فهذا مقدر وذاك مقدر. يعني رب العزة سبحانه وتعالى معنى هذا الكلام يقدر النتائج مع اسباب النتائج. يخضر النتائج مع اسبابنا. يعني ربنا كتب ان رزقي هيكون في اليوم الفلاني كذا، وفي نفس الوقت كتب ايضا ان هيكون سبب هذا الرزق انني هعمل كذا عشان الرزق ده يجي. يبقى النتائج مع الاسباب مقدرة ومكتوبة ومعلومة عند الله سبحانه وتعالى. ويقدر ان فلانا يمرض فيتناول الدواء فيشفى، فالله قدر المرض وقدر السبب الذي يزيل هذا المرض ويحقق الشفاء. والله يقدر ان فلانا يدعوه ويستغيث به فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه، ويقدر ان فلانا لا يدعوه ولا يرجوه فيكله الى نفسه ويبقيه في تعسه. فالله قدر المسببات وقدر اسبابها. ومن زعم ان المسبب اي النتائج تقع من غير سبب فانه لم يفقه دين الله ولم يعرف قدر الله، وهو كمن يزعم ان الولد يأتي من غير سبب اي الزواج، وان الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب، وان الشبع يحدث من غير طعام، والري يحدث من غير تناول الشراب. ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالامر باتخاذ الاسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد امرت بالعمل والسعي في طلب الرزق واتخاذ العدة لمواجهة الاعداء والتزود للاسفار وما الى ذلك من امور. فقال تعالى: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من رزق الله. وقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوا. هذه كلها اسباب تؤدي الى المسببات، تؤدي الى النتائج. وامر سبحانه باتخاذ الاسباب الشرعية التي تؤدي الى رضوانه وجنته كالصلاة والصيام والزكاة والحج. امرك بالصلاة وامرك بالزكاة وامرك بالصدقة وامرك بالحج. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، بل حياة المرسلين جميعا والسائرين على نهجهم، كلها شاهدة على اخذهم بالاسباب والجد والاجتهاد في الاعمال. ان الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم ان القدر السابق في علم الله وفي تقدير الله لا يمنع من العمل ولا يوجب الاتكال، بل يدفع الى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفع في الدنيا والاخرة. اي اننا لا نترك العمل اتكالا على القدر، لا نترك العمل. وهذا هو الفريق الثاني الذي نتكلم في حقهم ونرد الشبهات التي اثاروها او ارتكنوا اليها وارتكزوا اليه. الا انه يجب التنبيه الى ان العبد وان اخذ بالاسباب فانه لا يجوز ان يعتمد عليها ويتوكل عليها، بل يجب ان يتوكل على خالقها ومنشئها. فاذا اخذت الدواء لا تعتمد على الدواء في شفاء، ولكن كن متيقن ان الشافي هو الله، وان هذه اسباب فقط سببها المولى سبحانه وتعالى لهذا الشفاء. وقد قال علماؤنا: الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. ولذلك يعني من دقة كلام العلماء في مثل هذه المسائل، طبعا كلام هيبقى غريب عليكم شوية، لما نقول الجو حار او الجو جميل او الجو بارد او السماء ممطرة، كل هذه من الشركيات، كل هذه الكلمات والالفاظ، ولكنه شرك دقيق شوية، شرك اصغر، شرك اصغر عشان ما نخافش قوي، شرك اصغر بالاستغفار ان شاء الله يزول. يعني امال ايه المطلوب؟ لما اقول عاوز اقول السماء ممطرة او الجو برد، نقول جعله الله، جعله الله بردا، او جعل الله السماء ممطرة، او الى اخره. يبقى الكلام في الجزئيات دي كلام بيبقى دقيق. ما اقولش الدواء طبت على الدكتور الفلاني او الدواء الفلاني شفاني أو ما إلى ذلك، وإنما أرجع هذه الأسباب التي سببت الشفاء إلى مسببها سبحانه وتعالى. واضح يا أخوة؟ نعم. يعني الألفاظ كما قلنا هيكون فيها شرك، لكن النية هذه بينك وبين المولى سبحانه وتعالى. فالمطلوب ان احنا كما اننا نؤمن بالقلوب ايمانا صحيحا، تكون الالفاظ على اللسان الفاظا صحيحة غير شركية. قال علماؤنا: الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد، ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في التوحيد، نقص في العقل. يعني ما اقولش ان انا هطيب من غير دواء، من غير ما اخد الدواء، وده نقص في العقل برضه. لكن رب العزة سبحانه وتعالى كما انه كما يقول صلى الله عليه وسلم: خلق الداء وخلق الدواء فتداووا، امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتداووا بحرام. يبقى نطلب الدواء ليه؟ لانه سبب من اسباب الشفاء التي أودعها المولى سبحانه وتعالى فيه حتى يشفى الإنسان من هذا الداء الذي أصابه وقدره عليه المولى سبحانه وتعالى. أما الوجه الخامس، احتجاجهم بالقدر. هؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل، فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته، كما يحتجون به على ما يوقعون بالناس من الظلم والفساد، أو ما يقع من ظلم وفساد، فيقولون في المظالم والمفاسد التي تقع: هذه إرادة الله وهذه مشيئة الله، ليس لنا حيلة فيها، وقد أدى هذا إلى ترك الباطل يستشري بين العباد في ديار الإسلام. ترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان، ويحتجون لأفعالهم بالقدر، يقولوا ده مقدر علينا. نعم هو مقدر عليك، لكن أنت أحببت ذلك وأردت ذلك وشئت ذلك. وابن القيم رحمه الله يذكر وقائع من هؤلاء تزري بأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر ابن القيم عن واحد من هؤلاء الذين يتركون العمل اتكالا على القدر، يقول أنه رأى غلامه يفجر بجاريته، فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر، فقال له: إن القضاء والقدر لم يدعنا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر. وأطلق سراحه وأطلق سراح الجارية. العبد طلع ذكي. ورأى آخر رجل يفجر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بالقضاء والقدر؟ فقالت: إيوة، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى الصوت من يده واعتذر إليها وقال: لولا أنت لضللت. لأنه ده مقدر، فإزاي هيعارض القدر؟ شوفوا عقول التعبانة لما تنحرف عن الطريق وعن الجد. والمثل الثالث الذي يرضبه ابن القيم يقول: ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخير فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد. فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر، زي ما احنا الايام دي بنحتج بايه؟ بالجين. بالجين، كل ما واحدة تعمل حاجة او واحد يعمل حاجة، الجن اللي راكبه والجنة اللي راكبها. ما هو بنستخف بعقود الناس، كل حركة تتعمل غير مضبوطة شرعا يبقى سببها ايه؟ الجن. اللي عريسها سابها عشان تصرفاتها وسوء تصرفاتها، ده الجن مكتوب لها عمل. اللي بيجيلها مش عارف عرسان وترجع يبقى الجن، اللي مش عارف ايه يبقى الجن، وهكذا كل شيء. الان الجماعة دول بيقولوا القدر واحنا نقول ايه العفاريت. لدرجة ان واحد جاء في مرة من المرات بيقول لي انا طلقت زوجتي 3 مرات. قلت له شاطر. قال لي بس مشان اللي طلقت. قلت له امال مين؟ قال لي ده العفريت اللي علي. قلت له ما شاء الله عليك. يعني معناها بقى تروح تسرق وتروح تزني وتروح تعمل اللي انت عاوزه وفي النهاية هتقولي العفريت اللي علي. ما هي كده، هي كده. يعني لما هنلزق كل غلط بنعمله في العفريت، طب ما فيش واحد قال مرة من المرات الحاجة الحلوة اللي اتعملت دي من العفريت؟ لا ما حصلش. انما كل الحاجات الوحشة هي اللي تنسب ليه؟ عشان احنا بنهرب من الواقع اللي احنا عايشين. وكل العقلاء يعلمون بان هذه الحجة مرفوضة غير مرضية، وإلا فإن الحياة تفسد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبد له في المقدور حالتان، العبد له في المقدور حالتان، حال قبل القدر وحال بعده. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. انت ما انتش عارف ايه اللي مقدر لك، انت رايح مشوار عشان تمتحن في قبول شغل او رايح لعمل، ما انتش عارف ايه المقدر لك، هتوفق في هذا ام لا. المطلوب منك انك تعمل ايه؟ تتوكل على الله وتستعين به وتدعوه. ليه؟ لانه لسه القدر ما وقعش، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. يبقى انت تطلب من المولى سبحانه وتعالى كل خير في هذا الموضوع، صح ولا لا؟ نعم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور، قبل ان يقع هذا المقدور، ان يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. فاذا قدر المقدور بغير فعله فعليه ان يصبر عليه او يرضى به. هذا المقدور ان قدر بدون فعل منك، قدر عليك بدون فعل منك، فعل غير، فعل اخر وقع عليك انت مالكش في حياتك خالص، يبقى في الغالب هيكون ده شيء يسيئك، فتصبر على ذلك وترضى بما قدر لك. واضح يا اخوة؟ وان كان بفعله، طالما بفعل الانسان هيكون حالة من الاثنين، يا اما هيبقى نعمة واما هيبقى ذنب. كسب يدك هيبقى حالة من اثنين، يا اما نعمة انت عملت شيء طيب، صليت نعمة من النعم، استرزقت فرزقت نعمة من النعم، فعلت معصية يبقى ده ذنب من الذنوب. يبقى في حالة النعمة لما تحصل لك بفعلك ومن كسبك بعد ما تقدر لك وتقع تعمل ايه؟ تشكر، تشكر المولى سبحانه وتعالى انه انعم عليك. واضح يا اخوة؟ طيب لو فعلت ذنب ومن كسبك بعد وقوعه، بعد وقوع الذنب، يبقى تعمل ايه؟ تستغفر. يبقى نفهم الجزئية دي تاني، نقول كلام شيخ الاسلام ابن تيمية مرة تانية، فهموا الاشياء اللطيفة بتاع العلماء. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: العبد في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعده. فعليه قبل المقدور، قبل ما يقع، ان يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. فاذا قدر المقدور بغير فعله ففي الغالب تكون مصيبة من المصائب، فعليه ان يصبر وعليه ان يرضى بها، بهذا القدر. جت مصيبة موت، جت مصيبة مرض، دي من فعل الانسان ولا مش من فعله؟ مش من فعله، فقدر عليه هذا الامر ووقع، فعليه انه يعمل ايه؟ يصبر، يصبر ويرضى بهذا. وان كان بفعله هتكون امر من اثنين، يا اما نعمة واما ذنب. فان كانت نعمة يشكر، وان كانت ذنب يستغفر. واضح يا اخوة؟ وله في المأمور حالان، له في المأمور الحاجات اللي بيؤمر بها حالان، ده مازال الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية، حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. الشيء اللي انت بتؤمر به عادة بيكون ايه؟ ما هو تكليفي، ما هو معروف، بس عادة بيكون هي حاجة من اتنين. بقول لك الامر ايه اللي جاب لها تفعل هنا، يا اما فرض يا اما سنة، يبقى حاجة من اتنين، يا اما الانسان قبل فعل هذا الامر يبقى بيعمل ايه، بيعزم ان هو يعمل هذا الامر، يعني الصلاة اعزم ان انا اصلي لما يؤذن لها، واضح؟ ويستعين بالله انه يصلي، واضح كده؟ طيب بعد الفعل، اما انه ادى هذا الامر فيشكر الله، واما انه قصر وما ادىوش مظبوط او ما ادىوش خالص فيستغفر الله ويتوب. واضح يا اخوة؟ ده بالنسبة لمسألة الامر. ثم نذكر، هل الرضا بالمقدور واجب علينا؟ يعني ان احنا نرضى بما قدر علينا، هذا امر واجب علينا ام انه مستحب؟ اذا كانت المعاصي بقضاء الله فكيف لنا ان نكره قضاءه ونبغضه؟ والجواب انه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آية ولا حديث يأمر عباد ان يرضوا بكل مقدر من افعال العباد حسنها وسيئة. ما فيش لا آية ولا حديث بتأمرك انك ترضى بكل مقدر من افعال العباد سواء كانت حسنة او سيئة، ولكن الواجب على الناس ان يرضوا بما امر الله به، فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا، مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل أو أذى من الخلق، فإن الصبر على المصائب واجب، صبر على المصائب بعد وقوعها واجب، وأما الرضا بها فهو مشروع، ليس بواجب ولكنه مشروع. ولكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم أصحهما أنه مستحب وليس بواجب، أي الرضا بمثل هذه المصائب. حد يرضى بالمصيبة؟ حدش يرضى بالمصيبة، ولكن مشروع ان ترضى بها لانها مقدرة. اما الوجه السادس في الرد على هؤلاء، الزعم بان تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف بما لا يطاق. شغل جبر افعال العباد، بنقول لهم اعملوا كذا وهم مش هيقدروا لانه مقدر لهم انه مش هيعملوا. نرد عليهم ازاي؟ زعموا او زعم من ذهب هذا المذهب ان فاعل المعاصي والذنوب لا يستطيعون غير ما فعلوا، مش هيقدروا يعملوا الا المعاصي، وتكلفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا يطاق. كون ان ربنا يأمرهم او الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم ان يعملوا الطاعات ويعملوا الحسنات تكلفهم بما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق جاءت الشريعة بنفي في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده ربنا اللي قال كده، وقوله لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. قالوا فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل، وهؤلاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض.
هذه الدعوة تم الصلاة والطيبة محمد نسبة الرفض الله طبعا ثم قمنا. والجواب على ذلك، الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست بسبب استحالة الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو وسعها، ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم عنه، وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده. كالكافر كلفه الله الإيمان
في حال كفره، لأنه غير عاجز عن الإيمان ولا مستحيل أن يفعل هذا الإيمان، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة. يعني اللي مش قادر يتعلم ده عشان قاعد يخرج من الشغل ده يدخل في الشغل ده، مش قادر يجي يتعلم في المسجد أو في أي مكان على إيد شيخ، ده اشتغل بالباطل عن الحق. فنقدرش بقى نقول انه مقدر بس عليه كده، لا، نقول انه ايضا اراد ذلك وفعل ذلك بنفسه. هل هذا المقدور الذي فعله وترك المأمور به، وترك اللي امر رب العزة سبحانه وتعالى به، او ترك ما امر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من ان يتعلم واشتغل بامور الدنيا، هل كان في استطاعته انه يتعلم ولا ما فيش استطاعة انه يتعلم؟ في استطاعته، ولكن ترك ذلك وذهب الى الدنيا او جرى خلف الدنيا. اما الاستطاعة التي هي مناط التكليف فهي المذكورة في مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. دي الاستطاعة اللي نقدر نقول استطاع ام لم يستطع. واحد ما معوش فلوس، واحد ما فيش فيه صحة، يستطيع او لا يستطيع؟ لا يستطيع. يبقى ده الاستطاعة المقصود بها الاستطاعة من عدمه، ولذلك لا يحاسب على عدم الاستطاعة هنا. اللي مش قادر يحج خلاص مش هيتحاسب على الحج، لكن لما يبقى قادر على الحج يتحاسب ولا ما يتحاسبش؟ يتحاسب. قادر على التعلم وما تعلمش يتحاسب، وهكذا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم أن الله لا يكلف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، فلا يكلف المقعد بأن يصلي قائما، ولا يكلف المريض بالصيام، ولا يكلف الأعمى بالجهاد والقتال لخروج ذلك عن مقدور هؤلاء. أما الرد السابع يلزم من قولهم التسوية بين المختلفين. لقد أدى هذا المذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين الأخيار والفجار والأبرار والأشرار وأهل الجنة وأهل النار، وقد فرق بينهم العليم الخبير. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا هو ملخص الرد على مثل هؤلاء. طيب مذهب أهل السنة والجماعة عشان نخلص إلى نهاية الكلام في القدر، مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع في القدر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء ومليكه، أن الله خالق كل شيء ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء حتى أفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى ما شأ كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا بمشيئته وقدرته. مش نجعل مشيئة الشيطان أكبر من مشيئة الرحمن، لا، ما ينفعش الكلام ده. ولا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو القادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر أجلهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك كله، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء، ده السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وده ركائز الإيمان بالقدر اللي تكلمنا عليها في أول درس. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرما ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. جزئية أخيرة أردنا أن نختم بها الكلام، وهي أسباب الضلال في القدر. عدم فهم جزئية صغيرة جدا، الناس بدأت تخوض في القدر وضلت في هذا الفهم في القدر. والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية المجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءا من الحقيقة وعمي عن جزء منها، فكان مثله كمثل الأعور الذي يرى أحد جانبي شيء ولا يرى الجانب الآخر. فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر، اللي هي الفريق الأول اللي تكلمنا عليه، قالوا إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، فكيف نقول أنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي؟ والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء، وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه. وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلها، فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين، وكل واحد من الفريقين عنده حق وعنده باطل، فأهل السنة والجماعة آمنوا بالحق اللي عند الفريقين وابتعدوا عن الباطل ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منهما. فهم يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنس إذا لم يفعل. الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. يعني هذا الفعل اللي أقسم عليه إنه ما يعملوش ما يبقاش حانس في اليمين إن لم يفعله، لأنه قال إن شاء الله. واضح يا أخوة؟ ولو قال إن أحب الله حنس إن كان واجبا أو مستحبا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب الواجب والمستحب، فإن قال إنه مش هيفعل ده إن أحب الله معنى ذلك إنه خالف حب الله، لأن الله يحب أن تفعل كل الـ هي الفروض وكل السنن. فكونك تقول إنني مش هعمل ده، تحلف وتقول إنك مش هتعمل هذا الفعل إلا ما يحب ربنا، فربنا بيحب هذا الكلام، فإن لم تفعله تبقى حنست في اليمين، لكن إن قلت إن شاء الله يبقى ما حنستش في اليمين. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، وافهم الدقيقة دي جدا. الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية خلقية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات، إرادة كون خلق إيجاد لجميع الموجودات التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات دقة أو عظم، فكل الحوادث الكونية وكل الأفعال سواء أفعال العباد وغير العباد داخلة في مراد الله ومشيئته. وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداء وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه وأهل المعصية الذين يبغضهم ويمقتهم. وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها، ما وقع في الكون كله دي إرادة ايه؟ كونية. كل ما يحدث في الكون من صغير او كبير، من خير ام من شر، كل الافعال الموجودة في الكون دي إرادة ايه؟ كونية. إرادة كونية. واما الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وغيرها من الآيات كثير. فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد. رب العزة سبحانه وتعالى أراد إرادة شرعية بأن الناس يكونوا جميعا على خير، وأمرهم بفعل الخير وأمرهم بالطاعات، ولكن بالرغم من ذلك تبعا للإرادة الكونية وقع البعض في الطاعات ووقع البعض في المعاصي. فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع الآخر من الإرادة اللي هي الإرادة الكونية، وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب سبحانه وتعالى الذنوب. في الإرادة الشرعية ما يريدها من أحد سبحانه وتعالى، ما يريد الذنب من أحد كإرادة شرعية، ولكنه سبحانه وتعالى أراد ذلك إرادة كونية. ولا يحب الضلال ولا الكفر ولا يأمر بها ولا يرضاها، وإن كان شاءها خلقا وإيجادا، أي إرادة كونية. وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها وأصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أم لم تحدث، والله أعلم. وبهذا القدر نكون انتهينا من دراسة القضاء والقدر، وهذا الكلام الذي قلناه كله منقول من كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر في القضاء والقدر، فهو نعمة الكتاب ونعمة التأليف ونعمة المؤلف، فاختصرنا هذا الكلام من كتابه. فعليكم إذا أردتم المزيد أن ترجعوا إلى هذا الكتاب إن شاء الله.